قال رحمه الله فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
نعم، هذا الفصل المؤلف عنه من الباب السابق، باب ما يفسد الصوم ويجب الكفارة. يتكلم هنا عن أمر هو من المفطرات وهو أشدها، وهو الجماع. قال صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. فالجماع من أشد المفطرات. فإذا جامع في نهار رمضان وجب عليه القضاء، ووجبت عليه أيضا كفارة دون سائر المفطرات. جميع المفطرات التي مرت ليس فيها كفارة إلا في الجماع. ودليله الحديث المشهور: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. لاحظ يا إخوان، قال هلكت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، ما عندي. فجلس الرجل، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال: خذه وتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبينت أنيابه، وقال: خذه فأطعمه أهلك، اللهم صل عليه وسلم، ولم يلزمه بالكفارة. فدل على أن الجماع في نهار رمضان يا إخوان كبير، وإثمه كبير، ولهذا رتبت عليه هذه الكفارة. عتق رقبة، عتق رقاب الآن لا يكاد يوجد، أكاد يوجد، فيبقى الصيام، يصوم شهرين متتابعين الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة. إذا كانت، قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض المرأة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعرض، ولا يذكر حال من لا يسأل، لكن لا يدل على المرأة معذورة في هذا الأمر إذا كانت مطاوعة. أما إذا كانت مكرهة، وهذا الذي يحصل مع الأسف كثير، الرجال قد يكره امرأته على هذا الأمر، فليس عليها شيء. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
قال: وإن جامع دون الفرج فأنت، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع أنه الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
نعم، إذا جامع دون الفرج هذا ليس بجماع. وحقيقة الجماع يا إخوان هي علاج الحشفة كاملة. بعض الحشفة هذا لا يعتبر جماعا، وهذه مسألة مهمة تترتب عليها أحكام يا إخوان. علاج الحشفة بها يجب الغسل، بها تجب جميع الكفارات، بها جركم الله وحفظكم يكون زاني، بها يكون محصنا، تترتب عليها كثير من الأحكام. فإذا جامع دون الفرج أو قريبا منه ولم يلج، أو كانت المرأة معذورة، كانت المرأة معذورة مكرهة، مكرهة معذورة، أو مسافرة أو ما أشبه ذلك، أو جامع من نوى السفر، كان مسافر وزوجته معه فجامعها، حينئذ أفطر ولا كفر، أفطر لأنه مسافر ويجوز له أن يفطر في هذه الحالة. حتى وإن لم يسبقه فطر بأكل وشرب، أفطر بالجماع مباشرة فلا كفارة عليه، وإنما يلزمه الفطر. نعم.
قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكثر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان.
أكمل.
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية.
نعم، هذه مسائل يا أخوان. المسألة الأولى: إذا جامع في يوم واحد وكرره ولم يكفر عن الجماع الأول فكفارة واحدة، تتداخل الكفارات فتلزمه كفارة واحدة تلو جامع زوجته. المسألة الثانية: إذا جامع في يوم ويومين وثلاثة، هذه تحصل يا إخوان. بعض الناس تمر به فترة لا يعبأ بأحكام الشرع، فإذا فتح الله على قلبه ومن عليه وهذا راح يسأل ويبحث من يجد له حلولا. حدثني أحد الأخوة عند الشيخ بن باز أن رجلا عنده يسأله ويقول إنه يجامع طيلة شهر رمضان، نعوذ بالله، كل شهر رمضان يجامع في النهار. أين تعظيم حدود الله عز وجل؟ وأين تعظيم شرع الله عز وجل؟ أين تعظيم الله عز وجل؟ وهذا الرجل يقول هلكت لأنه فعل هذا الشيء مرة واحدة. فإذا جامع في يوم ويومين وثلاثة تزمه كفارة لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها. المسألة الثالثة، إذا جامع في يوم، جامع ثم كفر، ثم جامع ثانية بعد الكفارة، قالوا فتلزمه كفارة أخرى، ولا تتداخل الكفارات في هذه الحال، لأنه كفر عن الجماع الأول وانتهى الأمر، فإذا جامع ثانية تلزمه الكفارة. نعم.
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع،
كذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك إذا جامع كما لو جاء الخبر في أثناء النهار، أو قدم المسافر، قدم المسافر طهرة الحائض والنفساء، وهذا ينبني على الخلاف في المسألة السابقة، هل يجوز له أن يتم يومه مفطرا؟ وإذا قيل بالجواز فلا كفارة عليه، أو يحرم عليه ويلزمه الإمساك من باب حرمة الزمن كما هو المشهور في المذهب، فتلزمه الكفارة والحالة هذه. نعم.
قال ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة.
نعم، من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر، كل هذه الأمور من الأمور المبيحة للفطر. جامع ثم مرض، ثم مرض، جامع كان صحيحا، كان مخاطبا وجوب الصيام، كذلك كان عاقلا وكان مقيما، يعني جميع الشروط موجودة بالنسبة له ويلزمه الصيام، لكن لما جامع وقع في الأمر قال بسافر حتى أعذر له، كيف يعذر؟ هو جامع عندما كان مقيما وعندما كان يلزمه الصوم، فتلزمه الكفارة والحالة هذه. نعم. لا تجب الكفارة في غير الجماع في صيام رمضان، قول لا تجب إشارة إلى خلاف، بعض العلم يقول لو أكل عامد تلزمه الكفارة، ولكن القول المشهور، القول الراجح في المسألة أنه لا تجب الكفارة إلا في هذه المسألة، وهي مسألة الجماع في رمضان. نعم. نعم، هذه الكفارة عتق رقبة، وهي على الترتيب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل تجد ما تعتق رقبة، هل تستطيع، سأله مرتبا، فدل على أن الكفارة على الترتيب وليست على التخير، فيبدأ أولا بالعتق، فإذا لم يستطع فبصيام شهرين متتابعين، ولو أخل بالتتابع في آخر الشهر الثاني أفطر قبل التمام يوما عامدا ودون عذر ينقطع تتابعه ويلزمه أن يصوم شهرين متتابعين من جديد. لكن لو تخلل صيامه عيد أو أيام تشريق أو سفر أو ما أشبه ذلك فلا ينقطع التتابع فيها، كذلك المرأة إذا جاء دورة شهرية وما أشبه ذلك ما ينقطع التتابع مثل هذه الأمور. فإذا لم يستطع الصيام ما استطاع أن يصوم فيطعم 60 مسكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني 60 مسكين 30 صاع من الأرز يتصدق بها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل ويقضي ذلك اليوم. فإذا لم يستطع كحال الرجل الذي مر في الحديث قالوا تسقط عنه الكفارة، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت، ما يستطيع ما يجد شيء، ولا تلزمه في ذمته. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله ما بين لبتي أهل بيته قال خذه فأطعم مالك، ولم يخبره بوجوب الصدقة في ذمته، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، هي قاعدة، البيان لا يؤخر عنه، لو وجب في ذمته أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المشهورة لا واجب مع العجز، عاجز إذا كان عاجز ما يستطيع سقط عنه الوجوب. وهل تسقط بقية الكفارات بالعجز؟ كفارات الحج، محظورات الإحرام، كفارات الظهار، غيرها من الكفارات، هل تسقط؟ المذهب لا تسقط جميع الكفارات، وخص الحكم بهذه المسألة، وأن الكفارة لا تسقط مع العجز إلا في الجماع في رمضان، وأما ما عداه فإنها تلزمه في ذمته حيث لم يرد ما يدل على سقوطها. والقول الثاني أن بقية الكفارات مثلها مثل الجماع في رمضان، فإذا عجز فتسقط عنه الكفارة. وكل هذه المسائل مسائل كبيرة يا إخوة، مسائل كبيرة، وإنما يذكر القول الذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى وإلا فثمة خلاف مشهور في هذه المسائل. من هذه المسألة الجمهور يقول ما تسقط، بل تلزمه في ذمته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ فتصدق به، وما أسقطها عنه، ما أسقطها عنه، وإنما أعطاه وقال تصدق. ولكن على كل حال كونه صلى الله عليه وسلم يضحك تبسم ويقول أطعمه أهلك ولا يخبر بوجوب الكفارة في ذمته ولا يؤخر البيان عن وقت حاجته يدل على سقوطها عنه. وفي معناها الكفارات الأخرى تلحق قياسا على هذه الكفارة، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. صبيحكم العذر يا أخوان الإطالة بعض الشيء، لكن نحتسب الأجر جميعا فأنتم على خير إن شاء الله. توفيق الله العبد أن يوفقه الفقه في الدين، قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كان شاب، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب في رواية والحكمة في رواية والتأويل. فغدا ابن عباس بهذه الدعوة حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كان منها أجادب وأمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا، وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ما بعثني الله به ونفع به، فنفعه الله ما بعثني الله به ونفع به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله حسر. فلو أن الواحد منا يا إخوان استفاد في كل يوم مسألة، بس مسألة في الفقه، والفقه علم عزيز يا إخوان، علم عزيز، ويظل الإنسان طيلة عمره وهو مع الفقه ولم يدرك له نهاية ولا ندرك له نهاية. لو استفاد في كل يوم مسألة كم يستفيد في الشهر وفي السنة وفي 5 سنوات وما أشبه ذلك. فاحرصوا يا إخوان على التفقه في الدين حتى نعبد الله على بصيرة. اللهم زدنا علما وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. نعم.